بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، أي العقد، أن يعقد على امرأة وهو معتكف. قال: لا بأس بذلك، إنما الذي جاء فيه النهي في كتاب الله سبحانه وتعالى هو المسيس، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، أي يعقد عليها وهي معتكفة، لا حرج في ذلك. قال مالك: ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار، وذلك حال اعتكافه للآية المذكورة. قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها. قال رحمه الله: لم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا المعتكفة أن ينكح في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، أي عقد النكاح، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه، أي أن يعقد. وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم. المحرم قد جاء فيه النص أنه لا ينكح ولا يعني لا ينكح ولا ينكح، بمعنى لا يعقد ولا يعقد لغيره، هذا في المحرم بالحج أو بالعمرة. قال: وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان، ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض، فأمرهما في النكاح مختلف، أي ليس هناك قياس معتكف على المحرم. قال رحمه الله: وذلك لما مضى من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ليلة القدر. باب ما جاء في ليلة القدر. أورد رحمه الله حديثه عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحتها من اعتكافه، قال، أي قال لأصحابه: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة، يعني ليلة القدر، رآها في منامه وخرج ليخبر بها. قال: ثم أنسيتها. أنسيتها أي ذهبت عنه، خرج ليخبرهم ويقول لهم: إني رأيتها وأنها ستكون ليلة كذا، ثم أنسيها. وكان في إنساء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الليلة، كان في ذلك فضلا عظيما على هذه الأمة ليجتهدوا في العبادة في العشر كلها. قال: وقد رأيتني أسجد من صبحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، أي خرج الماء من خلال العريش ووصل إلى أرض المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، أي من صلاته حين سلم من صلاة الفجر، وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبحة ليلة من صبحة إحدى ليلة 21. هذا فيه أن ليلة القدر في تلك السنة كانت ليلة 21. وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وقال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله ابن أنيس الجهني رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار، أي بعيد الدار، فمرني ليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23 من رمضان. نعم، يعني هذا الصحابي يقول إنه في مكان بعيد لا يستطيع أن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كل ليلة، فيريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدد له ليلة ينزل فيها ليقيمها، فقال له: انزل ليلة 23 من رمضان. وهذا الحديث وإن كان ظاهره الإرسال إلا أنه متصل من وجوه أخرى، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. ففيه أيضا أن ليلة القدر قد تكون ليلة 23. وقال مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان، أي تخاصم وتشاجر رجلان، فرفعت أي أنسيها، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، في التاسعة والسابعة والخامسة، أي في الأوتار، في الأوتار من هذه الليالي، وهذا أرجى ما يكون. قال مالك أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وقال رحمه الله أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله، أي أراه الله عز وجل أعمار الأمم قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر. من كان قبلنا كانت أعمارهم ممدودة أكثر من أعمار هذه الأمة التي هي بين 60 و70، فأعطاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر. وقال مالك: هذا قول في الحكمة في هذه الليلة العظيمة، أنها يكون فيها كالتعويض لنقص أعمار هذه الأمة بفضل من الله عز وجل ورحمة. وقال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. قال ابن العربي رحمه الله، ابن العربي المالكي الشارح، قوله: باب ليلة القدر. وهي ليلة القدر والقدر، يقال ليلة القدر يقال القدر، فأما الأول الذي هو القدر فالمراد به الشرف كقولهم لفلان قدر في الناس، يعنون بذلك مزية وشرفا. فإذا ليلة القدر أي ليلة الشرف والمزية. والثاني القدر بمعنى التقدير، قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم. قال علماؤنا يلقي الله عز وجل فيها إلى الملائكة ديوان العام أي التقدير الحولي السنوي. والقدر الثالث الزيادة في المقدار، قال الله سبحانه وتعالى قال عز من قائل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والبركة هي النماء والزيادة. قيل أي هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان، والصحيح أنها ليلة القدر، ولو لم يكن من شرفها إلا نزول القرآن فيها، قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالمباركة في الدخان هي ليلة القدر في هذه السورة، لأن الإنزال واحد، وعمي هذا على المفسرين الذين قال بعضهم إنها ليلة النصف من شعبان لأحاديث نميت أي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل النصف من شعبان ليس لها أصل في الصحة، فلا تحفلوا بها أي لا تلتفتوا إليها لعدم صحتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بها أي أخبر بأي ليلة ستكون، فتلاحى رجلان أي تشاجر وتنازع وتخاصم، فشغله تلاحيهما فمحيت أي رفع يعني بيان متى تكون في تلك السنة، وكان خيرا لنا لأن الطاعة تكون أعم في طلبها. لو أعلمنا وقيل لنا ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا سيترك الناس العبادة في رمضان ربما كله ويحرصون على تلك الليلة إلا من رحم الله. قال والرجاء أكثر في تحصيلها، وقد اختلف الناس في ميقات رجائها ما هو الوقت الذي تكون فيه ليلة القدر، فقيل هو العام كله. قال ابن مسعود من يقوم الحول يصب ليلة القدر، أي من قام السنة كلها أصاب ليلة القدر. وهذا من ابن مسعود أنه أراد أن لا يتكل الناس على قيام الليل في ليلة أو ليلتين أو ثلاث ويتركون السنة كلها من دون صلاة في الليل، فلهذا كان يقول من قام السنة كلها أصاب ليلة القدر. والثاني أنها في شهر رمضان لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعله محلا عاما في لياليه وأيامه لنزول القرآن، ثم قال إنا أنزلناه في ليلة القدر فجعله خاصا في ليلة القدر منه. الثالث أنها ليلة 17 من رمضان، قاله ابن الزبير ورواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك إشارة من كتاب الله تعالى وهي قوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وذلك ليلة 17 من رمضان. لكن هذا القول فيه نظر. الرابع أنها ليلة 21 لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكان ذلك فيها في ليلة 21. الخامس أنها ليلة 23 وهي رواية عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إني شاسع الدار فمرني بليلة أنزل فيها، قال ليلة 23. قال وقد روى أهل التزهد أن جماعة منهم سافروا في البحر في رمضان، فلما كان ليلة 23 سقط أحدهم من السفينة في البحر فجرجر الماء في حلقه فإذا به حلو. الله أعلم بهذه القصة. وكأنما ينزل من السماء في تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الأجاج الملح عذباء، فما ظنك بها إذا وجدت ذنبا. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ما تقدم من ذنبه الحديث، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن قام الشهر كله فقد نالها، وإن اتفق أن يقوم منه ليلة فصادفها فقد نالها. قول السادس أنها ليلة 25 وفي ذلك أثر، القول السابع أنها ليلة 27. قاله أبي وقال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. ما هي الحكمة في أنها تطلع بيضاء لا شعاع لها؟ قال ابن عربي كأن الأنوار المفاضة في الخلق تلك الليلة تغلبها. وكان ابن عباس يحلف أنها ليلة 27 وينزع في ذلك بإشارة عليها. بنى الصوفية عقدهم في كثير من الأدلة عن يعني الصوفية أخذوا أنها ليلة بعض الصوفية أخذوا أنها ليلة إحدى ليلة 27 بعقد الحروف. كيف؟ قال ويقولون إذا عددت حروف إنا أنزلناه فقولك هو الحرف 27 يعني تعد إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى أن تصل إلى هو الحرف 27. وهذا ليس بتفسير المعتبر عند السلف إنما هذا يقع اتفاقا. الثامن أنها ليلة 29. التاسع أنها في أشفاع هذه الأفراد. وادعت ذلك الأنصار في تفسير قوله اطلبوها في تاسعة تبقى، قالوا هي ليلة 22. قالوا ونحن أعلم بالعدد منكم. فهذه 13 قولا، الصحيح منها أنها لا تعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حظ على رمضان وحظ بالتخصيص 10 الأواخر، وكان صلى الله عليه وسلم يحيي فيها ليلة ويوقظ أهله ويشد المئزر. وصدق صلى الله عليه وسلم أنها في 10 الأواخر. وفي الأحاديث دليل بين على أنها متنقلة غير مخصوصة بليلة، لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم خرجت في عام ليلة 21، واستفتاه رجل ليختار له عند عجزه عن عموم الجميع، فاختار له ليلة 23. وما كان صلى الله عليه وسلم ليبخس المستشير حظه منها. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه أعطاها قيراطين من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وأعطى اليهود والنصارى جميعا قيراطين من أول النهار إلى صلاة العصر، إشارة إلى حديث ابن عمر وغيره، وأعطاهم ليلة القدر، فجعل لهم عاما بألف شهر بما فاتهم في تقاصر الأعمار التي كانت لمن قبلهم أدركوه فيها، فخف عنهم شغب الدنيا وأدركوا عظيم الثواب في الآخرة، والحمد لله رب العالمين. وقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في منامه بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، فشق ذلك عليه، فأنزل الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى قوله ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بنو أمية بعدك. قال فحسبناها فوجدناها ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص يوما. قال ابن العربي رحمه الله وهذا لا يصح. والذي روى مالك بن أنس من أن النبي صلى الله عليه وسلم أري تقاصر أعمار أمته أصح منه أولى، ولذلك أدخله ليبين بذلك الفائدة فيه ويدل على بطلان هذا الحديث. يعني هذا الحديث يقول ابن العربي حديث باطل لا يصح، إنما خير من ألف شهر. الحكمة في ذلك ليس المقصود أنه خير من الأيام التي كانت فيها دولة بني أمية، فإن هذا لا يصح فيه الحديث، وإنما خير من ألف شهر لتقاصر أعمار هذه الأمة، فزادهم الله فضلا بأن بارك لهم في بعض الليالي. يقول السائل أريد أن أعتكف الأيام الوترية، متى أدخل الاعتكاف ومتى أخرج من الاعتكاف؟ إن أردت أن تعتكف الليالي فدخولك يكون قبل غروب الشمس وخروجك بعد صلاة الفجر، وإذا أردت أن تعتكف النهار فدخولك يكون قبل أذان الفجر وخروجك بعد غروب الشمس. فالليل يدخل المعتكف فيه في اعتكافه من قبل غروب الشمس ويخرج بعد صلاة الفجر إذا شاء، والنهار يكون من قبل أذان الفجر الصادق الأذان الثاني، والخروج يكون بعد غروب الشمس. ويقول السائل ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيئا منها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية وقال عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأمرين: أن يوفروا اللحى، وأن يأخذوا من الشوارب. وقال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فالشارب يخفف ويحفى ويقص ما زاد منه على الشفة، واللحية تبقى على حالها لا يتعرض لها بشيء، لا بقص ولا بحلق ولا بشيء. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ إذا صلى قرأ قالوا لجابر: كيف كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعرف فيهم حالق لحية أبدا، وإنما انتشرت هذه المعصية من حلق اللحية، ولا سيما في الأزمنة المتأخرة حين جاء من أعداء الإسلام ما يسمونه بالإرهاب، فصوروا للمسلمين أن كل من عنده لحية أنه إرهابي، وأنه مذموم، وأنه مخرب، وأنه كذا. فصارت هذه في عقول كثير من عامة الناس، تقول له: ما لك يا فلان لا تطلق لحيتك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. يقول: الناس يضحكون علي، الناس يقولون أنت إرهابي، أنت متطوع، أنت كذا. هذه من الفتن التي نجح فيها أعداء الإسلام في المسلمين إلى حد بعيد، إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره هو ترك اللحى على حالها من دون التعرض لها. لا تتعرض للحيتك بشيء، لا بحلق ولا بقص ولا بهندسة ولا يعني تحديد ولا شيء، اتركها على حالها، اتركها على حالها. وقالوا لبعض أهل العلم: هل يجوز تخفيف اللحية؟ فقال: وهل هي ثقيلة حتى تخفف؟ ما سمعنا أحدا سقط من كثافة لحيته. فاللحية تبقى على حالها. وكان يقال: سبحان الذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. فالنساء جمالهن في شعورهن وظفر الشعر، والرجال جمالهم في اللحية ويبقائها على الوجه هيبة للمسلم. نعم. وكون بعض من ينتسب إلى الإسلام ممن ربما أطلق لحيته، كونه خرج عن تعاليم الإسلام إما بأفكار هدامة أو بتكفير أو بتفجير أو بقتل أو بفتنة على المسلمين، هذا لا يبرر أننا نترك اللحية لأن فلانا قد أفسد ومعه لحية. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، عن نفسها أنت ستحاسب عن نفسك، ما لك من فلان ولا لك من كذلك علان، إنما تؤخذ بنفسك وبجريرة نفسك. نعم. وإذا أصلحت ما بينك وبين الناس وأظهرت المسلم بصورة جميلة، صورة الأخذ بتعاليم الإسلام وكذلك أيضا التعامل الحسن والعلم والعمل والخلق ووضع الأدلة في موضعها والبعد عن الفتن العامة والخاصة، فإنك تكون قد دعوت إلى الإسلام بأقوالك وأفعالك وهيئتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول السائل: من يرى في المنام جنا مع وجود خوف ورجفة في الجسم، فإذا استيقظ من نومه لا يستطيع الحركة للحظات، كأن فوقه يعني شيء ثقيل. هذا من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان إذا رأى في منامه ما يكره. فإن السنة في حقه أنه إذا استيقظ ينفث عن يساره ثلاثا، نعم ينفث عن يساره ثلاثا ولا يضره، لا يضره، نعم بارك الله فيكم، ولا يبالي الشخص في مثل هذه الأشياء يكون قويا، لأن الشيطان كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، وربما مثلا قد تكون كما يسميه الناس، بعض الناس قد يسميه الرازم، الرازم نعم، ربما يعني بعد السبب أنه ترك القات فتأتيه الشياطين بهذه الكوابيس لأجل أن تقول له ارجع، ارجع إلى القات، نعم ما تريد أن يبقى بلا قات، فنقول له استمر فيما أنت فيه من الخير، هي أيام ربما، كما أن الإنسان يتعلم الخطأ ويصبر على تعلم الخطأ، فكذلك يتعلم الصواب ويصبر على تعلم الصواب، يصبر على تعلم الصواب، نعم. فلا تبالي بشيء من هذا، تعوذ بالله من الشيطان، وانفث عن يسارك ثلاثا فإنها لا تضرك، وإذا شعرت بثقل فإنك تقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الفزع حين علم بعض أصحابه أو بعض النساء أن تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا من أدعية الفزع أو أدعية الخوف أو القلق، تقوله ويكون على على قلبك البرد والسكينة، السكينة والطمأنينة واليقين بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم حفظكم، تفضلوا، بارك الله فيكم.